أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 25 من فتح فلسطين والشام. وفي الحلقة الماضية رأينا تقسيمة الجيش الجديدة التي ابتكرها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعندما قسم الجيش إلى نظام الكراديس، وهي القطع الكبيرة من الجيوش، قسم الجيش الإسلامي إلى 38 كردوس، وبذلك يستطيع أن يكثر أعداد الجيش الإسلامي في عين الجيش الروماني، وهذا له بعد نفسي كبير جدا يعرفه أهل الأمور الحربية وأهل الأمور العسكرية. بالإضافة لكده طبعا عمل تقسيمات إدارية وتقسيمات تنفيذية كبيرة، وقسم ميمنة وميسرة وقسم الجيش لأرباع، يعني كانت تقسيمة تبدو في ظاهرها معقدة، لكنها كانت تيسر له بسهولة الوصول بالمعلومة إلى كل مكان. فوق ذلك كان يلقي بالمسؤولية على كل قطعة صغيرة من الجيش، وبذلك أصبح الجيش الإسلامي عبارة عن عدة خلايا من النحل، كل خلية بتعمل في مكانها لنصرة هذا الدين ورفعة الإسلام. خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكتفي بذلك، ولكنه ابتدع أيضا بعض الوظائف الجديدة ما كانت تعرف أن هناك متخصصون في هذه الوظائف في الجيش الإسلامي. على سبيل المثال، عمل وظيفة القاضي، القاضي الذي يحكم بين الناس. الجيش الإسلامي عدده كبير ما شاء الله، وقد تحدث مشاكل بين هذا أو ذاك، أو صراعات أو شجار أو اختلاف على أي شيء، فجعل قاضي يحكم بين الناس في قضايا يا إخواننا ممكن تقع من القائد العام للجيش، وهذه القضايا قد تفت في عضد الجيش الإسلامي، فأراد أن يوكل مسؤولية لكل إنسان، وجعل هذا القاضي هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، عمل وظيفة اسمها القاص. القاص يعني المحمس، الذي يذهب ويحمس الناس للقتال. وظيفته أثناء المعركة إنه هو يروح لكل سرية وكل راية يحمسها بكلام يقربها إلى الجنة ويباعدها من الخوف من العدو. من هذا القاص في هذه المعركة؟ سبحان الله، كان أبو سفيان ابن حرب. سبحان الله، بنتكلم في سنة 7 من الهجرة، عندما كان يقف أبو سفيان ذليلا منكسرا أمام هرقل عظيم الروم. والآن في سنة 15 من الهجرة، بعد 8 سنوات بالإسلام، يقف أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في منتهى القوة وفي منتهى العزة، يرفع صوته يحمس الناس على قتال ملك بني الأصفر، على قتال هرقل عظيم الروم، على قتال هذا الرجل الذي يملك أكثر من 15 دولة من دول عالمنا المعاصر. هذه عزة الإسلام يا إخواني يا أخواتي. من ارتبط بالإسلام فهو كل شيء، ومن ارتبط بغيره فهو لا شيء. هكذا تعلم أبو سفيان، وهكذا علمنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جعل خالد بن الوليد وظيفة تسمى وظيفة القارئ. رجل يقرأ القرآن، يمر على الناس يقرأ عليهم سورة الأنفال. سورة الأنفال، سورة القتال، سورة النصر، سورة بدر، يمر عليهم يقرأ هذه السورة. من هذا الرجل؟ المقداد ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، من كرام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن بصوته الشجي، يذكر الناس جميعا بيوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. الفرق بين اليرموك وبين بدر هو الزمن فقط، أما الجيش فهو الجيش، وأما العدو فهو العدو، وأما الغاية فهي الغاية. الجيش في بدر كان يقاتل لله، والجيش في اليرموك يقاتل لله. العدو في بدر كان يصد عن سبيل الله، والعدو في اليرموك يصد عن سبيل الله. القرآن الذي نزل في بدر يصلح أن يقرأ في اليرموك، ويقرأ في القادسية، ويقرأ في معاركنا اليوم، ويقرأ في المعارك إلى يوم القيامة. القرآن صالح لكل زمان ومكان، شريعة باقية أبد الدهر. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرأ المقداد ابن عمرو سورة الأنفال، انهمرت الدموع من عيون الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، انهمرت الدموع لأنهم تذكروا الكلمات العظيمة التي قالها المقداد بن عمرو نفسه الذي يقرأ سورة الأنفال الآن، التي قالها يوم بدر. قال: يا رسول الله، لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا. وفي رواية: ستجدنا بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. المقداد بن عمرو الذي قال هذه الكلمات في سنة 2 هجرية من 13 سنة، يوم كان المسلمون في لقاء حاسم وفارق مع المشركين، هو الذي يقول هذه الكلمات بعد مرور السنوات. بكى المسلمون لأنهم تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا لو كان معهم؟ ماذا لو كان معهم في هذه المعركة؟ إن كان قد غاب عن هذه المعركة بجسده، فسنته باقية وكلماته باقية وروحه معهم ترعاهم في هذا الميدان، تبارك كل خطوة في سبيل الله. هو شفيعنا في الدنيا، هو شفيعنا في الآخرة، هو يصلي ويسلم علينا ويرد علينا السلام إذا سلمنا عليه في قبره. سبحان الله، هذه المعية استشعرها المسلمون تماما عندما قرأ المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه سورة الأنفال. أي عبقرية إيمانية كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي حرك المشاعر بهذه السورة، وحرك المشاعر بالقرآن الكريم، وحرك المشاعر بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يا أخوانا، موقعة اليرموك كان يشارك فيها 1000 صحابي، 1000 صحابي، منهم، واسمع الرقم ده كويس، 100 بدري، 100 بدري، 100 رجل من الذين شاركوا في بدر. عدد الصحابة في بدر كان 313 أو 314، تلت أهل بدر كانوا موجودين في اليرموك. هذا جيش منصور، هذا جيش عظيم، هذا جيش لا يمكن أبدا أن ينقص على عقبيه. وعمل وظيفة جديدة رائعة مبهرة متفائلة، جعل وظيفة الرجل المسؤول عن تقسيم الغنائم. الله أكبر، يتأكد تماما من النصر، لدرجة أنه عمل وظيفة لتقسيم الغنائم، تخيل، وجعل على هذه الوظيفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، متيقن أن الله عز وجل سينصر هذا الفريق. هذه أولا روح متفائلة من خالد بن الوليد، وانتقلت هذه الروح إلى الجيش بكامله، ثم إنها في نفس الوقت حماية للجيش من الوقوع في الصراع أو المشاكل على الغنائم بعد أن يتم النصر إن شاء الله. ثم قام خالد بن الوليد رضي الله عنه بمناوشات إسلامية عسكرية خطيرة مع الجيش الروماني، أخرج نفسه ومعه قيس بن هبيرة وميسرة بن مسروق وعمر بن الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، ابن الطفيل بن عمرو الدوسي، عمرو بن الطفيل، وكان شابا حديث السن. خرجوا هم الأربعة في 4 فرق عسكرية للقيام بمناوشات عسكرية بين الصفين قبل أن يقوم القتال، كنوع من الاستعراض العسكري. واستطاع المسلمون في هذه المعركة القصيرة أن يحققوا نتائج مبهرة. خرج لهم الرومان بأعداد أضعف من أعدادهم، وخرج من وسط هذه الأعداد رجل رومي عظيم كبير. فقال خالد بن الوليد: من لهذا الرجل؟ فانتهض أو قام بسرعة ميسرة ابن مسروق وقال: أنا. فقال: اجلس، إنك شيخ كبير وهو شاب حديث. فقام عامر ابن الطفيل، عمرو ابن الطفيل، فقال له خالد بن الوليد اجلس انك شاب صغير. فقال قيس بن هبيره علي تحوط يا خالد، يعني انت عايز نطلع انا؟ فقال خالد ليس له لا الا انا او انت. فقال قيس بن هبيره بل انا. وخرج قيس بن هبيره ورفع سيفه في مواجهه الرومي الضخم وضربه ضربة واحدة فقط فلقت هامته، شطره إلى نصفين بضربة واحدة. عندما شاهد الرومان ذلك انزعجوا انزعاجا كبيرا ولاح لهم أن يفروا. هنا صاح خالد بن الوليد قال والله لا يفلح قوم أولهم فارس وجهه معفر في التراب، احملوا عليهم، احمل يا قيس. ونادى الرجل الذي ضعف من قوته بعد أن رأى الرومي جديلا في التراب وصريعا في التراب، وهجم المسلمون على الرومان وقتلوا منهم عددا كبيرا، وفر الرومان إلى جيشهم، وانتظر المسلمون في ساحة القتال، وخرجت مجموعة أخرى، لكن رد فعل المسلمين كان أعجب ما يكون. ترى ماذا فعل المسلمون عندما خرجت المجموعة الثانية؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا المناوشات العسكرية اللي عملها خالد بن الوليد ومع قيس بن هبيرة وميسرة ابن مسروق وعمر ابن طفيل رضي الله عن الجميع بينهم وبين الصف الروماني، وشفنا ازاي انتصر المسلمون في هذه المناوشة وكروا وراء الرومان، وهرب الرومان بعد ان قتل منهم عدد واسر عدد اخر، ثم عاد المسلمون ينتظرون كرة جديدة من الرومان. فخرج لهم عدد كبير من الرومان واقبلوا يجرون بسرعة مخيفة على المسلمين. ماذا فعل المسلمون؟ قال لهم خالد أمرا عجيبا جدا، قال لهم اثبتوا لهم ساعة ثم بعد ذلك نقاتلهم. ايه الكلام ده معناه؟ معناه وهم جايين الرومان لا تتحركوا، قفوا هكذا في صمت، ارفعوا رايتكم، لا تتكلموا إلا من ذكر الله عز وجل، لا تتحركوا حتى يأتي الرومان إلى عندكم، وعندها تكون الغلبة إن شاء الله. يريد أن يصل برسالة عميقة للرومان، أنني لا أرهبكم ولا أخاف أعدادكم ولا حتى أجري ولا أخذ استعداد، إنني أستهين تماما بقوتكم. كانوا كما يقول الرواه أهون عليه من الذباب. وجاءت القوى الرومية تجري من بعد، تجري 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 حتى وصلت قبل المسلمين بعدة أمتار، والمسلمون لا يتحركون، وخالد لم يأمرهم بحركة، ثابتون سبحان مثبت القلوب. وقفوا هكذا، وعند عدة أمتار وقف الرومان، ثم حدث شيء مضحك، انسحب الرومان ولم يدخلوا على المسلمين. الرعب يا إخواني، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل من سار على سنته وانتهج نهجه رضي الله عز وجل عن الصحابة والتابعين. إيه اللي عملوا الرومان بعد هذا الموقف؟ تخيلوا، عملوا حاجة غريبة جدا، أرسلوا مرة ثالثة في أرض اليرموك يطلبون الصلح، مرة ثالثة يطلبون الصلح. هذه المرة يطلبون خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سمعوا عنه كثيرا، شاهدوا سيفه كثيرا، شاهدوا رمحه كثيرا، يريدون الآن أن يستمعوا منه، يريدون الآن أن يتحاوروا معه، من هذه الشخصية، من هذه العقلية؟ فطلبوا خالد بن الوليد ليتحاور مع باهان شخصيا. هكذا وصلت الرسالة إلى المسلمين. ماذا قال المسلمون؟ قال خالد بن الوليد أنا ذاهب إليهم. الله أكبر، أي قلب هذا؟ لا يخشى حتى الغدر به؟ لا يخشى أن تكون حيلة رومانية؟ أنا ذاهب إليهم. وأخذ نفسه ومعه رجل واحد، الحارث ابن عبد الله رحمه الله من التابعين خدوا راح معاه ومعهما قبة، القبة الخيمة، قبة حمراء كانت لخالد بن الوليد رضي الله عنه، واقتحم جيوش الرومان هو ورجل واحد ونصب القبة في وسط الجيش الروماني وجلس فيها منتظرا أن تهيئ الظروف للقاء باهان، ثم قال له أقبل لتلتقي مع باهان وزير الحربية في أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت. وقام خالد بن الوليد وقام معه الحارث بن عبد الله واصطف الحرس الكثير الكثيف للرومان، 10 صفوف من الخيول على كل جانب، طريق طويل لا يرى خالد بن الوليد من رجل واحد منهم قدر أنملة، إنما غطوا بالدروع من كل مكان حتى كان لا يرى عيونهم، يريدون أن يرهبونه، لكن قلب خالد متعلق بالله عز وجل لا يرهب هذه الأعداد، كانوا أهون عليه من الذباب. نقولها مرة والثانية وألف مرة، وراجعوا كل معارك خالد بن الوليد مع المرتدين، مع الفرس، مع الرومان، مع أي عدو من أعداء الله، كانوا جميعا أهون عليه من الذباب. وجلس خالد بن الوليد سيف الله المسلول مع باهان، هذا مجلس يطلبه عامة قواد الأرض في ذلك الوقت. وبدأ باهان الذي كان يبدو عليه أمارات الإعجاب بخالد بن الوليد ولا يستطيع أن يخفيها، هذا قائد عسكري محنك باهان، أكبر قواد الدولة الرومية، وهو يدرك تمام الإدراك ماذا يفعل خالد بن الوليد، يدرك أن الذي يقوم به خالد الآن هذا لا يقوم به عامة القوات في العالم، يدرك العبقرية العسكرية المبهرة التي عليها ذلك الرجل. فجلس مع خالد بن الوليد وبدأ يتقرب إليه بكلمات، ومما قال له في هذه الكلمات قال له: إني أراك أعظم عقل في الأرض، ولا يقول كلامك هذا إلا الفائق من الرجال. فقال خالد بن الوليد: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال باهان لخالد بن الوليد: أتحتاج إلى مشورة هذا الرجل معك، معك الحارث ابن عبد الله، أتحتاج إلى مشورته؟ وكأن باهان يريد أن يعرف هل يا ترى سيقطع خالد بن الوليد بالرأي أم أنه يحتاج إلى مشورة. فقال خالد بن الوليد كلمة أربكت باهان تماما، قال له: إن في معسكرنا 2000 من الرجال ليس لنا غناء عن رأيهم ومشورتهم. مش بس الحارث بن عبد الله، ده أنا عندي 2000 واحد محتاج رأيهم ومشورتهم. الله، خالد بن الوليد محتاج رأي 2000 واحد من المعسكر عنده؟ في عندنا 2000 عقلية يحتاج إلي خالد بن الوليد؟ فقال باهان: ما كنا نظن أن فيكم أمثال هؤلاء. فقال خالد بن الوليد: ليس كل ما تظنون ونظن صوابا، قد ظننتم أننا ضعفاء وكان الظن خلاف ذلك، وكنا نظن أنكم أقوياء وكان الظن خلاف ذلك. بهت باهان يا إخواني، بهت باهان، ولم يجد إلا كلمة واحدة يقولها لخالد بن الوليد ردا على هذه الطعنة، قال: صدقت، صدقت، نعم أنتم على خلاف ما كنا نظن ونحن على خلاف ما كنتم تظنون. كلمات خالد بن الوليد يا إخوانا تخرج من قلبه، ولذلك تخرج موفقة، يخرجها ربنا سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال باهان: أول ما أدعوك إليه أدعوك إلى خلتي. يا الله، إيه رأيك تبقى صاحبي، صديقي، وزير الحربية في القطب الأول من العالم، يدعو وزير دولة صغيرة أن يكون صديقا له؟ ترى لو قيلت هذه الكلمات لزعيم من زعماء العالم الآن على لسان وزير حربية أمريكا ماذا سيقول؟ قال خالد بن الوليد: وكيف لي بخلتك وأنا وأنت قد وجدنا في بلد كل منا يريد أن تصير إليه؟ أنا لن أترك هذه البلد حتى تصير إلي، وأنت لا تريد أن تتركها، فكيف أكون خليلا لك؟ إذن يرفض خلة باهان، باهان وزير حربية الدولة الرومانية يرفض خلته هكذا في مجلس واحد. فقال باهان يريد أن يتقرب إليه بأي شيء: إن قبتك قد أعجبتني، القبة الخيمة الحمراء قد أعجبتني، أريدها، فانظر ماذا تريد ثمنا لها. خلي بالكم، هذه رشوة مقنعة. القبة الخيمة اللي معاها خالد بن الوليد اللي جاية من الصحراء، من صحراء الجزيرة العربية، كم شيء تساوي؟ بأي ثمن تباع؟ هذه بسيطة جدا، لا قيمة لها. نحن نتكلم عن باهان الموعود ب200,000 درهم إذا انتصر في هذه الموقعة، ومع ذلك يقول لخالد بن الوليد: أعطيني هذه القبة واطلب فيها ما تريد، أطلب 10,000، أطلب 100,000، أطلب أرضا، أطلب كما تطلب، كما تريد، هي رشوة مقنعة. فقال خالد بن الوليد: هي لك، وما أريد من متاعكم شيء. الله أكبر. ثم قال باهان: هل تتكلم أنت أم أتكلم أنا؟ نخش بقى في المفاوضات اللي بجد. هل تتكلم أنت أم تتكلم أم أتكلم أنا؟ فقال خالد بن الوليد لا يفوت فرصة واحدة للطعن في باهان، فقال خالد بن الوليد: أما نحن فقد عرفت كلامنا، والله ما أبالي من يتكلم أنا أو أنت، لكنك تعرف ما نريد، وقد قابلك رسلنا، خلي بالك بقى، في أجنادين ومرج الصفر وبصرى ودمشق وبيسان وحمص، وقالوا لك ما نريد. خلي بالك، بيفكروا بكل الهزائم اللي مرت بالرومان، بيقول له: احنا ما انتصرناش عليكم مرة ولا اتنين، احنا في كل المعارك التي التقينا فيكم معها انتصرنا، وهذه الموقعة لا تفرق لا في قليل ولا في كثير عن المواقع السابقة، وأنت تعرف ما نريد، فابدأ أنت بالكلام. فبدأ باهان يتكلم، وعظم كثيرا من شأن أمته، وقلل كثيرا من شأن العرب، نفس الكلام اللي قاله قبل كده سكلاريوس، نفس طريقة التفكير. ثم في النهاية عرض على المسلمين أن يعودوا إلى ديارهم على أن يعطي كل جندي من المسلمين 100 دينار. كنا في الأول من عدة أيام بنقول 10 دنانير، دلوقتي 100 دينار، وما تطلبونه من الأرض، ونكون أصدقاء، وخلة وزير الحربية الروماني، وعون على حرب الفارسيين، وكذا وكذا وكذا. فقال خالد بن الوليد بعد كل هذه الكلمات الطويلة من باهان: والله يا باهان، ما عندي لكم إلا واحدة من ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال في سبيل الله. ترى ماذا اختار باهان، وماذا كان رد فعل خالد بن الوليد، وما هي نتائج الموقعة الحاسمة الفاصلة التي ستدور بين المسلمين وبين الرومان؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.